التدمرية وأثر الجهل بمعاني التأويل وعدم التمييز بينهما. أثر الجهل بمعاني التأويل وعدم التمييز بينها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا، يعني يعرف معنى التأويل ويضعه في موضعه الصحيح، ناخذ هذه الجزئية، ومن لم يعرف يعني هذا التأويل اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم أيضا، لأن هذه الآيات تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، وهناك تأويل على ما قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله. نعم، وجدت الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، ما يقول إليه الأمر يعني. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، وهؤلاء يتأولون على غير تأويله ثم ينفونه، عجب عجاب، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. ويدعون في الظاهر، يدعون أن في ظاهره من المحظور ما هو من نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنهم، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. فقوله ومن لم يعرف هذا، يعني من لم يعرف تعدد معاني التأويل واختلافه، أنه التأويل له معاني منها ما يقول إليه. أي نعم، ومنها المعنى المراد منه، ومنها المعنى الباطل. فالوجه المنفي تأويله هو ما يقول إليه حقيقة الشيء، كيفيته لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومنها المعنى المشترك الكلي، فهذا الصحيح، فهذا التأويل الصحيح. ومنها التأويل الباطل الذي يذهب إليه أهل البدع والضلالات، فهذا المنفي. وإذا قالت اضطربت أقواله، يعني وقع في التناقض، مثل طائفة يقولون على ما قال في هناك طائفة الذين يدعون صرف اللفظ عن ظاهره يتأولونه باطلا. هذه الطائفة المفوضة، وأنا نسمي الشيخ فقد نعتبر من مذهبه وطريقتها، والمقصود المفوضة هنا الذين يقولون بنصوص الصفات أنه قد تسلك طائف أخرى مسلك التفويض في غير نصوص الصفات، وهؤلاء ليسوا بالمعنيين هنا. هو الكلام هنا على المفوضة الذين يفوضون المعنى في الصفات، فإن أصل القاعدة هو الرد على أهل التفويض. فالآيات دلت على التدبر ومعرفة التأويل، والتفويض يقولون لا نعلم شيئا إلا حروف انضمت بعضها إلى بعض، وتعلمون أن مذهب التفويض هو التعطيل، التعطيل في الجملة سواء كان كليا أو جزئيا فهو تعطيل. إذا قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا اليد ياء ودال، ما نعلم شيئا عنها. ولذلك بين المصنف فساد مذهبهم وسماهم أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعاني، لأن ابن قولهم تجهيل الصحابة وتجهيل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني كلام الله وكلام رسوله. يعني تقول لهم يعني النبي لما قال فوجدت برد أنامله على صدري، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا عقل، يقولون نعم. الصحابة قيل لهم ذلك لا يعقلون، قال نعم، وخلف ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقول مثل الطائفة يقولون أن التأويل باطل وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا وينكرون أهل على أهل التأويل وأن تكون معهم في نفي الصفات، فهم يختلفون معهم في موقفهم من النصوص، لكنهم يقولون بنفي الصفات. وهذا القول تناقض، لأن استدلال المفوضة بهذه الآية على نفي التأويل مطلقا تناقض منهم، والتناقض يكون بالتفريق بين المتماثلات بإثبات شيء ونفي شيء ونفي في آن واحد، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم يقولون لا تأويل لا يعلمه إلا الله، ولا تأويل لا يعلمه الله جل وعلا وغيره. فالآية أثبتت التأويل وإن كان التأويل لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، وهذا هو الوجه الأول من وجه فساد استدلالهم. والوجه الثاني هو أن التأويل الذي أرادوه هو التأويل في اصطلاحهم هم، ألا وهو التأويل الأصولي، صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة تدعو إلى ذلك، إلى الصرف. ومع ذلك قالوا أن هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل على ذلك أن هذا لا يعلمه إلا الله. وتفسير التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى باطل، لأن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا هو ما يقول عليه حقيقة الشيء. عليكم السلام وبركاته. نحن في ختام الدرس الثاني، ودرس أول انتهى يا آسيا. ولذلك فسروا كلام الله تعالى بالمعنى الاصطلاحي، ولا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس، بل يجب تفسير القرآن بالمعاني التي يعلمها الناس اصطلح عليها الناس، بل يجب تفسيره بالمعاني اللغوية التي يعلمها الناس، لأنه نزل بلسان عربي مبين، أو بالمعاني الشرعية التي بينها الله تعالى وبينها رسوله في كتابه، وهو إما المعنى الشرعي أو له، إنما ما اصطلح عليه الناس فلا يجوز تقييد التفسير بذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتفسير القرآن لابد أن يكون باللسان العربي المبين. قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى: نزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. فالتأويل في القرآن إما أن يراد به الحقيقة وهذا هو الغالب، وإما أن يراد به التفسير، تفسير المعنى. وتفسير المعنى على الوصل، والراسخون في العلم يقولون آمن النبي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. أما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، هو التأويل الذي يرفضونه، أن يقولون في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحبهم ويحبونه. قالوا هنا: المحبة ميل الشيء إلى ما يلائمه، وهذا المعنى لا يليق به سبحانه وتعالى، لأنه لو قلنا مال إلى ما يلائمه، إذن قلنا بأنه إيش؟ بأنه تشبيه، فلا بد من الفرار من هذا التشبيه، فيصرفون معنى النص إلى معنى أخرى، كأن يقولوا هنا: يحبهم ويحبونه، يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يريد لهم الثواب. فهم فروا من إثبات حقيقة المحبة للتشبيه، وصرفوا اللفظ إلى الإرادة، وهنا فسروا الصفة بلازمها، أثبتوا اللازم دون الصفة. فإن كان المنفي والمحبة باطلا ممتنعا، فالمثبت والإرادة مثله، وإن كان المثبت وهو الإرادة حقا ممكنا، كان المنفي أيضا ممكنا حقا ممكنا، فلا فرق بينهما. فهنا التناقض جاء بالتفريق بين المتماثلين، وهذا بغير دليل يوجب ذلك. والمعنى هنا الذي أوقعهم في هذا الباب أنهم كما قلنا يعني وقعوا في التناقض، فرقوا بين المتماثلين. إذا قالوا المحبة هي إرادة الثواب، قلنا أنتم نفيتم المحبة. قالوا نعم. لما؟ قالوا لأنها فيها تشبيه وأثبتتم الإرادة. قلنا نعم. قالوا نعم. قلنا والإرادة فيها تشبيه؟ قالوا لا، الإرادة تليق بذاته، ولا تشبيه بين إرادة العبد وإرادة الرب. قلنا نعم، إذا قلتم هذا في الإرادة قولوا ذلك أيضا في إيش؟ في الصفة، في المحبة. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فتكون المحبة محبة لله جل وعلا تليق بجلاله وبكماله وبذاته سبحانه وجل وعلا، والمحبة بالنسبة للعبد تليق بعجزه ونقصه، فلا تماثل. أما أنتم فقد فرقتم بين المتماثلين، لأنكم فرقتم بين صفة المحبة والإرادة ولا فرق بينهم، فرقتم بين صفة المحبة والإرادة ولا فرق بينهما. فلما فرقتم بين المتماثلين قلنا تناقضتم، فصار كلامكم كلاما باطلا. ونحن أسعد الناس، قلنا الإرادة ثابتة والمحبة ثابتة والكره ثابت وأفعال الله تعالى ثابت، فلما آسفونا انتقمنا منهم. في الحديث إن الله غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. أما قوله هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. نعم. كان هناك أسئلة فتفضلوا، ولله الحمد منا. لو في أسئلة تفضل. طيب، من السنة الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. رضي الله عنك يا نور الإيمان، أحسن الله عليك، بزيت الجنة سكينة، حفظك ربي وأحسن الله عليك على هذا الحرص، وجعلك رأسا في الناس. أبرى بك الله يوم الأبرى، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. أبو الوليد تاج رأسنا أنت، أدي الله عنك يا أسماء، زادك الله حرصا على ذلك. بورك يا دكتور شيماء، زادك الله حرصا، جمع الله لك بين الخيرين والعلمين. الله يرضى عنك يا عبدية الله، أحسن الله عليك. طيب زول، كيف أنت يا زول؟ عاوزتنا رؤياك يا رجل، أحسن، جزاك الله خيرا. ما أدري تواصلت مع الفارسي أم لا. أكرمك الله أمجد، أنت تاج فوق رؤوسنا أستاذ أمجد، صاحب القرآن تاج فوق رؤوس. أنا أقترح أنا على أبي ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لا تنزعن أدم من طاعة صلي وحدك ثم صلي معهم معنا وصلوا خارج الوقت. بالنسبة لصلاة الفجر، شيخ أنا تذكرت سؤالي بالأمس، فيصلي معهم ثم يعود البيت ويصلي في وقتها جيد، لكن هذا يتعب نفسه وبعد ذلك سيتقاعس ويكتفي بواحدة من اثنين. لا تجعل يفعل ذلك لأنه سيتقاعس بعد ذلك، ولأنه ليس بولي أمر هنا. الذي يصلي بالناس هي مسألة كانت اختيارية، ليس أمرا من ولي أمر. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، السلام عليكم.